فأخبر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وبذلك يفسر كل منهما عند الاقتران. فإذا أفرد الإيمان كما في كثير من آيات القرآن دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، كما دل على ذلك كثير من الأحاديث والآيات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فتناولت الآية جميع الأعمال الباطنة والظاهرة لدخولها في مسمى الإيمان. وأما الأركان الخمسة فهي جزء من مسمى الإيمان، ولا يحصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل بهذه الأركان والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث. وأصول الإيمان المذكورة تتضمن الأعمال الباطنة والظاهرة، فإن الإيمان بالله يقتضي محبته وخشيته وتعظيمه وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه، وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي. فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فانتفاء الشك والريب من الأعمال الباطنة والجهاد من الأعمال الظاهرة، فدل على أن الكل إيمان. ومما يدل على أن الأعمال من الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. ونظائر هذه الآية في الكتاب والسنة كثيرة، كقوله تعالى في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة لأنها جزء مسماه كما تقدم. إذا عرفت أن كلا من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة بيرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ونفي الإيمان عن من لا يأمن جاره بوائقه، فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب. فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو بالفسوق، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، كقوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. والثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به، فهذا في أدنى مراتب الدين إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه. والمرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرمه الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب. فهذه هي المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار، كقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة، ففعلوا ما أوجبه الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، وهم السعداء أهل الجنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن الفرق بين الإسلام والإيمان فأجاب: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل، وفسر الإسلام في حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيح، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي رواية: والحج وصوم رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا، كما دلت عليه الأحاديث. انتهى كلامه. فإن قيل: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإسلام والإيمان، والمشهور عن السلف وأئمة الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. فالجواب أن الأمر كذلك، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان الكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما الحديث فكقوله في حديث أبي هريرة المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وغير ذلك. فمن زعم أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجاز فقد خالف الصحابة والتابعين والأئمة. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان شاملا لها، ففسرت بالإسلام وهي جزء مسمى الإيمان لكون الإيمان مثالا لها ولغيرها من الأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا أفرد الإيمان في آية أو حديث دخل فيه الإسلام، وإذا قرن بينهما فسر الإسلام بالأركان الخمسة كما في حديث جبريل، وفسر الإيمان بأعمال القلب لأنها أصل الإيمان ومعظمه وقوته وضعفه ناشئ عن قوة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفها، وقد يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول الستة حتى يكون مثل وزن ذرة كما في الحديث الصحيح: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فبقدر ما في القلب من الإيمان تكون الأعمال الظاهرة التي هي داخلة في مسماه وتسمى إسلاما وإيمانا أيضا، كما في حديث عبد القيس حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهذه الأعمال داخلة في الإيمان، وهي الإسلام أيضا، لأن الإيمان اسم لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة. فمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات نقص إيمانه بحسب ذلك، وهو دليل على نقصان أصل الإيمان وهو إيمان القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: أما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، انتهى. وهذا يبين لك ما قررنا. فحينئذ يتبين الإيمان الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، وهو الإيمان الذي يسميه العلماء الإيمان المطلق. وأما من لم يكن كذلك بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان لكونه ترك بعض واجبات الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس موصوفا بالإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه الوعد بالجنة والمغفرة والنجاة من النار، بل هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على ترك ما وجب عليه من الإيمان وارتكابه الكبيرة. وقيل هذا بوصف الإسلام دون الإيمان، ولا يسمى مؤمنا إلا بقيد، وهو الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان، أي أنه أتى بالأركان الخمسة وعمل بها باطنا وظاهرا. وهذا الذي قلنا من معنى الإسلام والإيمان هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف والمحققين، وذهب طائفة من أهل السنة أيضا إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد وهو الدين، فيسمى إسلاما ويسمى كذلك إيمانا، فهما اسمان لمسمى واحد، والأول أصح، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه، فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين القولين والله أعلم. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الرحمن ابن حسن إلى الأخ القادم من بلاد الأفغان عبد الله ابن محمد، وفقه الله لحقيقة الإسلام والإيمان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالذي يجب علينا محبة الخير إن أراده وقصده، فلعل الله يجعله مؤثرا للحق على غيره، لكن نبحث مع مثلك في شيئين: الأول أن علم المنطق قد حرمه كثير من المحققين وأجازه بعض العلماء، لكن الصواب تحريمه لأمور، منها أنه ليس من علوم الشريعة المحمدية، بل هو من علوم اليونان، وأول من أحدثه المأمون بن الرشيد. وأما في خلافة من قبله من أسلافه من بني العباس ومن قبلهم من خلفاء بني أمية فلا يعرف في عصرهم. الأمر الثاني أن أئمة التابعين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين لا يعرفون هذا العلم، وهم نقلة العلم، والإسلام في وقتهم أظهر العلوم النافعة عندهم أكثر، وقد توافرت دواعيهم على نقل العلم. وكذلك من أخذ عنهم من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم من المحدثين ومن الفقهاء والمفسرين، فلا تجد في كتبهم ولا من أخذ عنهم شيئا من هذا العلم. الأمر الثالث أن هذا العلم إنما أحدثه الجهمية لما ألحدوا في أسماء الله وصفاته، واستمالوا المأمون على تعريب كتب اليونان، فعظمت فتنة الجهمية وظهرت بدعتهم من أجل ذلك، فصار ضرره أكثر من نفعه. وذكر العلماء إنما فيه من صحيح فهو موجود في كتب أمور الفقه، فيتعين تركه وعدم الالتفات عليه، والمعول إنما هو على الكتاب والسنة وما عليه السلف والأئمة، وهذه كتبهم موجودة بحمد الله، ليس فيها من شبهات أهل المنطق شيء أصلا. فهذا الذي ندين لله به. البحث الثاني السؤال عن التوحيد وأنواعه وعن حقيقة كل نوع منه، فإن كان عند القادم من ذلك تحقيق، وإلا فيجب إرشاده إلى ذلك وتعليمه، لأن العلم أقسام ثلاثة لا رابع لها. فيجب عليك أيها الرجل القادم أن تسعى لنفسك بمعرفة الحق بدليله، والذي يقبل علمنا هذا هو منة من الله به علينا من تمييز الحق من الباطل، فهو أخونا، والحمد لله على هداية من اهتدى. والذي يرى غير ذلك فلا نحن بإخوان الله والسلام. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء، وقول السائل وأنها كلامه القديم هذا قول الكرامية، وأهل السنة لا يقولون هذا، بل يقولون إنها وحيه أوحاه إلى جبريل وسمع كلام الرب تعالى وبلغه رسله وكتب تعالى التوراة بيده، كما صح ذلك على ما يليق بجلاله. وهذا قول السلف والأئمة وجميع ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، يثبتون ذلك إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل، فلا ينفون ما أثبته ولا يثبتون ما نفاه. وسئل عن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فأجاب الذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن ابن الجوزي ذكر في الموضوعات، وما علمت أن أحدا من العلماء خالف ابن الجوزي في ذلك، إلا أن الحاكم ذكره في المستدرك وذكره لهذا الحديث مما وذكره لهذا الحديث مما عيب عليه. وهذا الحديث يلزم عليه أن تكون السنن التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصدر منه إلى علي ومن علي إلى الصحابة، والواقع خلاف ذلك، فقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من علي، فمقل ومستكثر، وليس علي رضي الله عنه من المكثرين عنه. وقد سئل علي رضي الله عنه فقيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا، إلا هذه الصحيفة وفيها العقل. وهذا مما يبين قوة قول ابن الجوزي وحكمه على الحديث بالوضع. وقال في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة حديث أنا مدينة العلم إلى آخره قال منكر، وأنكره البخاري أيضا، وذكره الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وقال صحيح، قال الذهبي بل موضوع، وقال أبو زرعة كم خلق افتضحوا فيه، وقال يحيى بن معين لا أصل له، وكذا قال أبو حاتم ويحيى ابن سعيد، قال الدارقطني هو غير ثابت، وقال ابن دقيق العيد لم يثبتوه. هذا ما وقفنا عليه من كلام الحفاظ والله أعلم. وله أيضا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قيل لك من ربك فقل الله ربي خالقي ومالكي ومعبودي. والدليل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك ما الذي خلقك الله لأجله؟ فقل خلقني لأعبده وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أن تعمل بطاعة الله تعالى بما أمرك به وبما نهاك عنه مخلصا له العبادة والعمل. وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل ديني الإسلام، وهو الخضوع لله والذل بإخلاص والانقياد له بالعمل بما شرعه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، وإسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو المتابعة. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والدليل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى لفظا ومعنى، والآيات في معنى الكلمة العظيمة كثيرة في القرآن الكريم. وإذا قيل لك من نبيك فقل نبيي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، بعثه الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس يدعوهم إلى ما خلقوا له من معنى لا إله إلا الله، وختم به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأنزل عليه القرآن الذي هو أفضل الكتب المنزلة على من قبله من المرسلين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا قيل لك هل يبعث الله الخلق بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها، ويدخل من أطاعه الجنة ومن كفر به وأشرك غيره فهو في النار، فقل نعم، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي القرآن من الأدلة على هذا ما لا يحصى. وإذا قيل لك ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين فقل أفضلها الصلوات الخمس ولها شروط ولها أركان وواجبات، فأعظم شروطها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. وأركانها 14 القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على 7 أعضاء، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. وواجباتها 8 جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، سبحان ربي العظيم في الركوع، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد للكل، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، وما عدا هذا فسنن أقوال وأفعال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
انتهى الشريط 9، وللكتاب بقية على الشريط التالي.